الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي التعارض من القسم، ما لو كان التعارض بالذات على أساس التناقض، مثل تجب الصلاة أو يجب الدعاء عند بداية كل شهر ولا يجب مثلا الدعاء في أمه، بنحو التناقض في المقام. فهل يمكن حينئذ أن تثبت الحجية التخييرية؟ لأن الحجية التعيينية يعني التعبد بالمتنافيين من التنجيز والتعذير، وحجية أحدهما بعينه دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فالحجية التخييرية هل تثبت أو لا؟ قلنا أن مرجع الحجية التخييرية إلى أحد وجوه سبعة ثبوتية في البيان، لابد وأن نمحص حينئذ كل واحد من هذه الوجوه على ضوء حينئذ ما أشارنا له من أن الحجية التخييرية ترجع بحسب الروح إلى الحجية المشروطة في البيان، وأما شيء اسمه تخيير ابتداء لا معنى له، بل الحجية المشروطة. فلا بد حتى نلتزم باشتراط أو تقييد دليل الحجية في البيان، لا بد من توفر جملة عناصر أو نكات أربعة كما تقدم، أن لا يلزم من التقييد حينئذ التقييد كل منهما، أن لا يلزم منه إذا بقيت المعارضة موجودة على تقدير إطلاق دليل الحجية لكل منهما في معارضة لأنه تعبد بالمتنافيين، وعلى تقدير حينئذ اشتراط وعدم الإطلاق في دليل الحجية أيضا في تعارض، فالتقييد ما إلوش معنى حينئذ في البيت. نحن إنما نصير إلى التقييد لغاية أن نستخلص الحالة ما فيها تعارض ونخرجها من حالة المعارضة في البيت. أما حتى على التقييد والاشتراط في دليل الحجية في كل منهما يبقى حينئذ التعارض موجودا، فسعت التقييد والاشتراط لا يرجع لمعنى محصل ولا غاية حينئذ منه في البحر. أيضا أن لا يلزم من هذا الاشتراط وذاك التقييد أن لا يلزم المحال، مثل التحصيل الحاصل واللغوية أو يلزم الدورية أو التقدم المتأخر، اللوازم الباطلة والتوالي الفاسدة في البحر. وثالثا أن لا يكون هنالك منافات بين حينئذ الحجية المشروطة في كل منهما مع إطلاق دليل الحجية في الطرف الآخر في البين، وإلا نفس النقطة اللي أشرنا لها في الشرط الأولي في البين. النقطة الرابعة والأخيرة أن تكون المعارضة البدن تفترضها في المقام، أن يعني بعد عملية التقييد وبعد عملية الاشتراط لح نحصل حينئذ على حجية مشروطة تكون هي من صغريات كبرى حينئذ الدليل العام للحجية حينئذ في البين، مش يكون حينئذ مباينا ومغايرا معه وغير مسانخ، يعني من سنخ مختلف قد تكفله مثلا الدليل في مثلا في البين. هذا اللي بدنا أن نقول. هذه الشروط الأربعة لابد من توفرها، لا سيما الشروط الثلاثة المتقدمة. وهلا الوجوه السبعة قلنا، لأنه عندنا إما أن يكون مشروطا بعدم حجية الآخر، يعني الحجية تكون منها مشروط بعدم حجية الآخر، أو يكون مشروطا بكذب الآخر وعدم مطابقة الآخر للواقع وعدم صدق الآخر في البين، أو مشروط بعدم الالتزام بالآخر، أو مشروط بالالتزام به. تجعل الحجية لهذا الخبر الدال على وجوب الدعاء في بداية كل شهر بشرط الالتزام به، أو لا حجية حينئذ تخييرية في البين، يعني الفرد المردد بهالمعنى، أو حجية الجامع مش المهوي إنما الجامع الإسلام، مثل العنوان مثلا أحدهما في البين واضح، أو لا هذا ولا ذاك ولا إنما حينئذ شو حجية كل منهما حينئذ بشرط، يعني ما لم يعلم كذبه إجمالا، في واحد يعلم كذبه واحد يعلم حينئذ صدق، ما لم يعلم كذبه هو حينئذ شو مثلا الحجة في البين. هذه حينئذ جملة فرضيات سبعة في البين، محتملات ثبوتية سبعة لتصوير حينئذ الحجية التخييرية. هذه الوجوه هل تتم في البين أو لا؟ مع الأخذ من الاعتبار أن المعارضة ما بين الدليلين، المعارضة هي معارضة بالذات مش بالعرض على أساس العلم الإجمالي، والمعارضة ذاتا إنما هي على أساس التناقض، نفي وإثبات، يعني في التكذيب بالمطابق. هذا أوجب وهذا نفى حينئذ الوجوب في علمه، هذا حرم وهذا نفى حينئذ مثلا الحرمة، وهكذا حينئذ من هذه الأمثلة. أما بالنسبة للقسم الأول، اللي هو عبارة عن حجية كل منهما بالشرط على حجية الآخر في المقام، قلنا بالأمس أنه هذا لا يرجع لمحصل، ونقطة ذلك ليش؟ لأنه بتصير في عنا دورية وخلف وتقدم المتأخر على مستوى المانعية، التمانع حينئذ فيما بينهما، يعني تكون حينئذ حجية كل منهما الاقتضائية مانعة عن فعلية حجية حينئذ. مثلا الدليل الدال على وجوب الدعاء في بداية كل شهر يكون حينئذ مقتضي الحجية فيه مانع عن الحجية الفعلية للدليل الآخر، الذي أيضا بحسب مقتضي دليل الحجية له مانع عن الحجية الفعلية، فيكون تمانع من الطرفين معا، وهذا التمانع حينئذ من الطرفين يكون أمرا دوريا في المقام، يعني يعني كل منهما متوقف حينئذ على عدم حجية الآخر. هو الأول حجية الأول متوقف على عدم حجية الآخر، والآخر أيضا متوقف على عدم حجية الأول، وهذا تمانع من الطرفين يكون دوريا، فيختل وينخرم الشرط والركن الثاني من أركان الحجية المشروطة من أركان حينئذ الاشتراط. لماذا؟ لأنه يلزم من تقييد دليل الحجية واشتراط دليل الحجية بعدم حجية الآخر التمانع من الطرفين. النحو الثاني، وهو لا أن تكون حجية كل منهما مشروطة بعدم صدق الآخر وبكذب مثلا الآخر في قلبه، وهذه حينئذ أيضا الركن الثاني من أركان شرائط الحجية التقييدية في البيان والاشتراط في دليل الحجية، إذا أيضا يلزم منه المحال. ليه؟ لأنه يلزم اللغوية وتحصيل الحاصل، لأن النسبة بينهما هي نسبة التناقض، صدق أحدهما مستلزم لانتفاء الآخر، وكذب أحدهما مستلزم لصدق الآخر، فإذا ما شرطنا حجية الأول بصدق الآخر، التفتوا، إذا ما شرطنا حجية مثلا الأول بصدق بكذب الآخر، كذب الآخر مسابق مع شو؟ مع صدق الأول. يعني عندنا خبرين، خبر دل على وجوب الدعاء في بداية الشهر، وخبر دل على عدم وجوب الدعاء في بداية الشهر. لو شرطنا هيدا الدليل اللي عم يدل على نفي الدعاء عن أول كل شهر، نفي وجوب الدعاء أول شهر، لو شرطناه بكذب الدليل الآخر اللي عم يوجب الدعاء في بداية كل شهر، كذب الدليل اللي دل على وجوب الدعاء حينئذ هو تعبير آخر عن شو؟ عن صدق هذا المضمون في قلبه، وبالتالي إذا صدق هذا المضمون وجدانا شمول دليل الحجية له يلزم منه حينئذ اللغوية في قلبه، وهكذا العكس. ليش؟ لأن النسبة فيما بين المتعارضين هي نسبة التناقض في المقام، وإذا ما كانت نسبة التناقض اشتراط كل منهما بعدم صدق الآخر يكون مساوقا مع تحقق الأول، ومع تحقق الأول ساعتها مش بحاجة إلى دليل الحجية ليشمل، في دليل الحجية أولى، إذا وجدانا أحرزنا حينئذ كذب الأول فالآخر لح يكون صادق وجدانا وتكوينا بلا حاجة وبلا تجسم حينئذ دليل الحجية، مثل عند خبر مثلا متواتر في البين تجي بدك تقيم حينئذ الحجية على الخبر المتواتر، حجيته حينئذ حجية تكوينية وحجية حينئذ قطعية، مش بحاجة إلى التماس الدليل حينئذ على حجيته في المقام. هذا الثاني، فيلزم منه حينئذ اللغوية وتحصيل الحاصل. الثالث لا، أن تكون حجية كل منهما مشروط بعدم حجية حينئذ، بترك الآخر وعدم الالتزام حينئذ بالآخر في العين، واضح؟ حجية كل منهما مشروطة بعدم الالتزام بالآخر. هذا حينئذ جوابه واضح، وهو أنه يلزم على تقدير، يلزم اختلال الشرط الثالث، وعلى تقدير آخر يلزم اختلال الشرط الأول. كيف؟ لو أخذنا حينئذ بظاهر هذا الشرط في البحث أعم من أن يكون مراد بالعمل أو بالترك، يعني الالتزام إما الموافقة العملية والالتزام العملي أو الالتزام الجوانحي وليس الالتزام الجوارحي حينئذ في البيان، يعني الموافقة الالتزامية اللي مرت معكم ببعض البحوث السابقة حينئذ في الأصول في البيان. ليش؟ لأنه على التقديرين في المقام سوف تكون الحجية المشروطة في كل منهما معارضة مع إطلاق دليل الحجية حينئذ في الخبر الآخر اللي هو معارض حينئذ مع الخبر الأول بنحو حينئذ التناقض في البحث، أو نأخذ حينئذ بتلك النقطة اللي إذا تذكروا مرت عن مدرسة الميزة أنه في صورة ما لو تركهما معا، لأنه مشروط بترك الآخر، فلو ترك الأول تحققت حينئذ شو شرط حجية الدليل الآخر في البحث، لو ترك الأول تحقق حينئذ ما هو شرط حجية حينئذ الدليل الأول في البحث، فبتركهما معا سوف يتحقق حينئذ الحجية المشروطة لكل منهما في البحث. وإذا شو يعني؟ يعني حينئذ أن دليل الحجية سوف يشملهما معا في آن واحد إذا ما تحقق حينئذ شرط الحجية لكل منهما حينئذ معا في البحث. هذا اللي حينئذ أشكل به السيد الشهيد على هذا الوجه، يعني التماس ما تقدم في ذلك. هذه النقطة بحد ذاتها لا ترجع لمحصل، وذلك لمطلب واضح في البيان. ليش؟ لأنه نحن افترضنا مسبقا أنه التعارض بينهما بنحو التناقض، بنحو السلب والإيجاب، بنحو النفي والإثبات في البيان. واحد عم يثبت وجوب مثلا الدعاء عند بداية الشهر، والآخر عم ينفي وجوب الدعاء عند بداية الشهر، ولا يمكن للمكلف في آن واحد حينئذ أنه يتركهما، يعني يمكن يترك حينئذ الدعاء عند رؤية الهلال، بس أنه يترك ترك الدعاء عند رؤية الهلال هذا حينئذ لا يتحقق، يعني لا يتحقق منه حينئذ نفي النقيضين ورفع حينئذ النقيضين في البحث، وإلا لم تكن النسبة بينهما هي نسبة التناقض في البحث. هذا عم يوجب وهذا عم ينفي في البحث، فهو إما أن يحقق حينئذ قيد الآخر بترك الأول أو يحقق قيد الأول بترك الآخر، أما أنه يحقق قيدهما معا للحجيتين المشروطتين هذا لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لأننا فرضنا من رأس أن التعارض فيما بينهما بنحو التناقض، وإذا ما كان التعارض بنحو التناقض لا يمكن حينئذ أن يحقق القيدين معا في عرض واحد حينئذ في المحن. إذا حقق حينئذ قيد أحد ما جزما مش لحق، ما عنده قدرة تكوينا وذاتا أن يحقق قيد حينئذ الآخر في البين. فهذا الكلام من أنه في صورة تركهما معا سوف يحقق ما هو قيد في الحجية المشروطة في كل ما فيلزم حجيتهما معا، وبالتالي بنرجع للتعبد بالمتنافيين اللي هو اللي هو التنجيز والتعذير في البين، يكون هذا الكلام حينئذ غير صحيح في البين. هذا ما يرتبط بالنسبة لي الفرضية الثالثة في البحث. الفرضية الرابعة وهو حجية كل منهما مشروطا بالالتزام حينئذ به بشرط العمل به، مثلا حجية الخبر الدال على وجوب الدعاء في بداية كل شهر بشرط حينئذ الالتزام والعمل به حينئذ في البحث. إذا كان حينئذ المقصود به هذا المعنى، هذا المعنى لا يرجع لمحصل. ليه؟ لأنه إنما تجعل الحجية لشيء حتى يحرك المكلف ويحمله على الإتيان به. يعني مثلا تجعل الحجية لخبر زرار الدال على مثلا خلنا نفترض وجوب الدعاء في بداية كل شهر لحتى تحمله على أن يأتي به. فلو شرطنا نفس الحجية هي اللي بدها تحمله على أن يأتي، شرطناها بأن يعمل أن يأتي به ويحققه ويلتزم به عملا حينئذ في البيت، إذا لازم منه تحصيل الحاصل اللغوي. لا، لأن الحجية هي التي تحمله على أن يأتي به، فلو كان مشروطة هذه الحجية اللي بدها تحمل على الإتيان به بأن يأتي به في البيت أشبه ما تكون حينئذ قضية بشرط المحمول في البيت. أنت يجب عليك هكا يجب عليك الإتيان الدعاء عند رؤية الهلال إذا شوه، أو في بداية الشهر إذا شوه دعوت عند في بداية، إذا دعا خالص ليش بعد بده يجب عليك؟ ولش بده يشمل دليل حينئذ الحجية في البيان؟ يلزم منه اللغوية وتحصيل الحاصل بشكل واضح، وبالتالي انخرام واختلال الشرط الثاني من شرائط حينئذ الحجية التي تقدمت معنا. هذه حينئذ الصورة الرابعة. الصورة الخامسة وهو الفرد المردد حينئذ في البيت. الفرد حجية الفرد المردد. الفرد المردد إذا أخذناه حينئذ على واقع الفرد المردد يعني مصداق الفرد المردد على أساس نحن عندنا فردين، فعندنا فرد تعييني اللي هو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو في بداية الشهر ونفي وجوب الدعاء، وعندنا فرد مردد إما هذا أو ذاك حينئذ المعنى يعني واقع ومصداق حينئذ الفرد المردد. هذا حينئذ ما فيش عنده وجود. ليه؟ لأن حينئذ الوجود الخارجي آية التشخص، والتشخص مع التردد في حينئذ شو في مناقضة حينئذ واضحة بينهما. إلا عن النقطة اللي مضت معنا بالنسبة للمحقق العراقي رحمة الله عليه اللي عبر عنه الفرد بالعرض والفرد بماذا بالذات بالنسبة للشبح اللي هو جاء آت حينئذ من بعيد في البين، والذي يحمل في طياته حينئذ مواصفات الإنسان بس مردد بين بكر وعمر حينئذ في البين. واضح. ولكن هذا الكلام فيما سبق أشرنا له أنه إذا التردد حينئذ تردد في المشخصات وليس التردد حينئذ فيما به تحققه ووجوده حينئذ في الخارج. يعني مثلا يعني واقع ذاك الشبح واقعه حينئذ مشخص أنه فلان ابن فلان بمواصفات كذا وامتيازه عن الآخر اللي قد التبس واشتبه بأن يكون هو في البين أمر حينئذ مشخص في واقعه وفي نفس الأمر في البين. ما في عندنا تردد حينئذ بالنسبة للوجود. التردد إنما هو بالنسبة لي لعلمنا وليس التردد عن الشبحية بالنسبة لنا وليست الشبحية في لوح الواقع ونفس الأمر، وإلا بلوح الواقع ونفس الأمر التشخص واضح. ليش؟ لأن الوجود بده حينئذ تشخص، ومع هذا التشخص يمتنع التردد حينئذ بوجه من الوجوه حينئذ في أبهن. وإن كان هنالك تردد في الصورة العلمية اللي حصلنا عليها من الخارج، وهي نقطة الفرق بين المعلوم بالعلم الإجمالي والمعلوم بالعلم التفصيلي اللي هي هذه الصورة فيها حينئذ فيها غباش في البين أو لا صورة تكون واضحة المعالم وما فيها حينئذ هذا الغباش بوجه حينئذ من الوجوه. هذا اللي كنا نتكلم عنه حينئذ فيما سبق. فإذا ما كان الأمر كذلك فالتردد في المصداق لا يكون عندنا فرد غير الفرد التعييني الأول اللي هو وجوب الدعاء في بداية الشهر، وغير الفرد التعيين الآخر اللي هو عدم وجوب نفي وجوب الدعاء في بداية الشهر. ما عندنا فرد ثالث يصطلح هذا الفرد بأنه فرد مردد حينئذ فيما بين الفردين. ليش؟ لأنه دائما الوجود بده تشخص وبده تعين، ومن دون حينئذ ذلك لا يمكن الحصول على هذا الفرد بوجه من الوجوه في البين. يعني أصلا لا يكون له وجود ولا يكون له تحقق، وإن حصل انبهام وتردد إنما في المعلوم وفي الصورة اللي هي حينئذ عندنا في المعلوم بالذات، وأما المعلوم بالعرض والواقع الموجود الخارجي لا يكون فيه مثل هذا التردد حينئذ في البين. هذا لو أريد من التردد إنما هو التردد حينئذ الخارجي في البين. وأما لو أريد من التردد التردد المفهومي حينئذ في المقام. إذا أريد التردد المفهومي يعني مثل عنوان أحدهما، هذا بنرجع حينئذ إلى الاحتمال السادس وهو أن يكون حينئذ الحجة يعني حجية التخيلية ترجع إلى حجية أحدهما في البين. أحدهما مش واقع أحدهما المردد إنما عنوان أحدهما حينئذ في البين اللي هو عنوان حينئذ مثلا انتزاعي وعنوان مثلا كلي في المقام. هذا حينئذ الكلام يرجع بحسب الروح إلى أن التردد المفهومي أو عنوان حينئذ أحدهما هل يكون هو فرد من أفراد الخبر أو لا. في عندنا فرد تعييني هيدا اللي هو الخبر الدل على وجوب الدعاء في بداية الشهر، فرد تعييني آخر اللي هو الدعاء النفى وجوب الدعاء في بداية، هذه فردان من أفراد الخبر ويشملهما حينئذ دليل الحجية لولا مشكلة التعارض حينئذ بالذات على أساس التناقض في البين. هل يوجد لدينا علاوة على هذين الفردين فرد ثالث اللي هو الجامع بينهما اللي هو جامع انتزاعي؟ يعني بعبارة أخرى في عنا جامعان في المقام، في عنا جامع ماهوي مقولي في البين، وفي عنا جامع اختراعي انتزاعي. هل الجامع الانتزاعي يكون هو أيضا خبر ويكون مشمولا لدليل الحجية على حد مشمولية كل من فرديه حينئذ الحقيقيين في البين أو لا؟ التعقيد الذي حينئذ يناقش به، والصحيح أنه حينئذ عنوان أحدهما يعني الفرد المردد له حينئذ عبارة عن العنوان الانتزاعي في المقام، ليس حينئذ مصداقا من عندك إذا خبر وهدئك خبر، أما عنوان أحدهما لا يكون حينئذ خبرا حتى يكون مشمولا لدليل الحجية، لا لدليل الحجية المطلقة ولا لدليل الحجية المشروطة في البحث. هذا لو كنا نحن هذا الاحتمال حينئذ السادس فيه، لأنه عندنا الخامس هو الفرد المردد، وقلنا أن الفرد المردد حينئذ ما له وجود علاوة على وجود الفردين المعينين، إلا أن نرد إلى التردد في المفهوم اللي بيرجع إلى شو عنوان أحدهما اللي هو حينئذ الجامع الانتزاعي اللي هو الوجه السادس أو التصوير والاحتمال الثبوتي السادس في البيت، وفيه حينئذ ما فيه ما أشرنا إليه من أنه لا يشمل دليل الحجية لا بشكل مطلق ولا بشكل حينئذ مشروط في البيت، لأنه ليس من أفراد حينئذ الخبر، وإن كان جامع عنوان جامع حينئذ للخبرين لكنه ليس حينئذ هو بحد ذاته خبر من الأخبار، عنوان أحدهما ليس حينئذ خبر، واقع كل منهما فردين تعينيان يكون خبر، أما عنوان أحدهما لا يكون خبرا وبالتالي لا يكون قد يشمله دليل الحجية. بقي الاحتمال السابع والأخير في البين وهو حجية ما لم يعلم كذبه إجماع، في عندنا خبرين، واحد أوجب الدعاء في بداية الشهر والآخر حينئذ نفى الدعاء في بداية أول الشهر، يعلم إجمالا بصدق أحد الخبرين كما أنه يعلم إجمالا بكذب حينئذ واقع أحد الخبرين، نشير إلى واقع حينئذ أن الخبر إلى واقع ذلك الخبر الذي لم يعلم كذبه، هذا اللي بيكون يشمله دليل حينئذ الحجية. هلا بتجي بتسأل طيب خي هذه حجية مشروطة بس شو الفائدة منها؟ نقطة أخرى مثل مثلا نفي الثالث كذا، بس على كل حال لنكن بهالمقدار، وهو أنه تجعل الحجية لكل منهما بشرط أن لا يكون الخبر المعلوم كذبه بهالقيد، لأنه في خبر قطعا معلوم كذبه قطعا، مش لأنه في واحد عم ينجز وواحد عم يأمن في البين لا يعقل صدقهما حينئذ شو معا، وقطعا أحدهما حينئذ شو صادق والآخر سوف يكون، ما لم يعلم كذبه إجمالا هو اللي يكون حينئذ حجة في البين بشرط عدم كونه معلوم الكذب إجمالا، لأنه يعلم صدق أحدهما بالإجمال وكذب أحدهما أيضا بالإجمال في البين، فنشير حينئذ إلى واقع ذلك الفرد من الخبرين الذي يعلم عدم كذبه إجمالا هو الذي يكون حينئذ حجة في البين. وإذا فيه حينئذ عدة مشاكل وعدة مسالب وعدة اختلالات حينئذ بالنسبة لشرائط الحجية، من أهمها هي مسألة حينئذ أنه يلزم في المقام اللغوي وتحصيل الحاصل، ما لم يعلم إجمالا كذبه، وهن الخبرين متناقضين شو راح يكون؟ الذي علم صدقه، إذا علم صدقه وأحرز حينئذ صدقه ولو بالإجمال شمول دليل الحجية له حينئذ يكون بلا معنى ويكون فيه لغوية ويلزم منه تحصيل حينئذ الحاصل في البحث. إذا بالنبي إذا تم حينئذ ذلك فحينئذ نقول إما حجية تعينية لكل منهما مطلقة، أو حجية تعينية لأحدهما بالخصوص دون الآخر، أو حجية حينئذ تخييرية اللي بترجع الحجية المشروطة في كل منهما إما بعدم حجية الآخر أو بكذب الآخر أو بترك الآخر أو بالالتزام بهذا أو الفرد المردد أو الجامع أو ما لم يعلم حينئذ كذبه في البين، وهذه كل المحتملات لا ترجع لمحصر الحجية التعينية، التعبد بالمتنافيين والتعبد بالمنجزية والمعذرية، والحجية التعينية لأحدهما دون الآخر ترجيح من المرجح، والحجية التخييرية بشقوقها السبعة سوف يختل أحد حينئذ شرائط التقييد حينئذ في دليل الحجية، والحجية المشروطة في البين إما انخرام الشرط الأول أو اللي هو مسألة التي أشرنا لها من أنه راح يكون في تعارض حينئذ حتى بلحاظ الحجيتين المشروطتين فضلا عن الحجيتين المطلقتين في البين، أو لا يلزم انخرام الركن الثاني حينئذ في البين وهو يلزم اللغوية أو الدورية أو تحصيل الحاصل، هذه النقاط التي وتقدم المتأخر وإلى آخره، أو لا أنه يلزم المعارضة ما بين الحجية المشروطة مع إطلاق دليل الحجية في الطرف الآخر في البحث. فالصحيح هون بنقول لو درست الميزة هون سجلت علينا نقطة، الصحيح في هذا القسم من التعارض بالذات على نحو التناقض والسلب والإجاب والنفي والإثبات في البين، الصحيح حينئذ هو التساقط في البين، وإذا ما التزمنا هنا بالتساقط بعد لا ينفتح البحث الآخر وهو البحث على أساس ما تقتضيه القاعدة الثانوية والأصل الثانوي من التخيير أو الترجيح مثلا لمزية أو إلى آخره. بس بعد البحث ما انتهى هون، لأنه بعد عندنا القسم الثالث اللي هو الأهم. شو القسم الثالث؟ أن يكون التعارض بالذات لكن على أساس التضاد، مثل وجوب وحرمة في البيع. التعارض بنحو التناقض في عنا، بس مش هالكثرة، مش بهالوفرة. الأكثر أن يكون التعارض حينئذ بالذات على نحو التضاد، مثل وجوب وحرمة، أو وجوب واستحباب، أو وجوب مثلا وكراهة، أو كراهة واستحباب، أو كراهة وحرمة في البيع، أو إباحة حتى، لما ثبت في محله من التضاد فيما بين الأحكام التكليفية الخمسة بحسب المبدأ وبحسب حينئذ. هو المهم هذا القسم في البين. الحجية التخيرية، الحجية التعيينية لكل منها مش ممكن، والحجية التعيينية لأحدهما أيضا لا ترجع لمحصل الترجيح المرجح، بيبقى الحجية التخيرية. هل يمكن يكون في عنا حجية تخيرية؟ ليش عم نعمل لحتى نهرب من التساقط وبالتالي ينفتح البحث بالنسبة للقاعدة والأصل الثانوي حينئذ من المرجحيات وإلى آخره التي سوف تأتي إن شاء الله، والحمد لله.